غنت فيك جنين لحن صمودك
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران أكدت منذ البداية تمسكها بمفاوضات مبنية على العزة والكرامة طهران تؤكد أن الاعتداءات على مراكزها الدبلوماسية في أوروبا ترتبط بالدعم السياسي الغربي لأعمال الشغب زعيم حركة أنصار الله يدعو تحالف العدوان لوقف العدوان ورفع الحصار ومعالجة ملفات الأسرى والأضرار تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري أكد رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الطلاب وأساتذة الجامعات أجهضوا أحلام العدو الزائفة بيقظتهم وسيهزمونه في مجالات العلم والمعرفة وبيّن الرئيس رئيسي خلال مراسم افتتاح العام الدراسي الجامعي في جامعة الزهراء بحضور عدد من المسؤولين منطقة إيران في مفاوضات رفع الحظر ومحاولات العدو لفرض شروطه عليها مذكرا بأن طهران أعلنت منذ البداية عدم ترك طاولة المفاوضات وتمسكها بالمفاوضات المبنية على العزة والكرامة وأشاد الرئيس رئيسي بدور المرأة الإيرانية في التقدم العلمي وتألقها على شتى الصعد أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاعتداءات التي تعرضت لها بعض المراكز الدبلوماسية الإيرانية في أوروبا لها علاقة بالدعم السياسي الغربي لأعمال الشغب في إيران وأشار ناصر كنعاني إلى الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الإيرانية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وقال إن مهاجما كان يحمل سكينا حاول مهاجمة السفيرة أفسانا ناديبور لكنه فشل في ذلك وكانت الخارجية الإيرانية استدعت السفيرة الدنماركية في طهران وأبلغته احتجاجها الرسمي بسبب عدم تأمين السفارة الإيرانية في كوبنهاجن شهد اليمن اليوم ملحمة جماهيرية تاريخية أخرى في مسيرات حاشدة غير مسبوقة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف المدن اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء زهت بالأضواء وتزينت بالأعلام الخضراء والبيضاء فيما كانت الشوارع تتدفق بالسيل البشري وهو يتجه نحو الساحات المحددة بالعاصمة والمحافظات مرتلا أنشودة الولاء والحب للرسول الخاتم وآله الكرام هذا وقد استهلت الاحتفالات في مختلف المدن اليمنية بكلمة زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي دعا زعيم حركة أنصار الله تخالف العدوان إلى وقف عدوانه ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الأسرى والأضرار وحث السيد عبد الملك الحوثي في كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف أبناء الشعب اليمني على مواصلة التصدي للعدوان باعتبار ذلك مسؤولية دينية وجهادا مقدسة وأهب السيد الحوثي بالأمة الإسلامية إلى العودة الواعية إلى مبادئ الرسول الكريم مجددا تمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى معتبرا التطبيع خيانة لله ورسوله وللمسلمين وحذر الغرب من العقوبة الإلهية وعواقب ممارساته لافتا إلى انعكاس ذلك على واقعه وما يعانيه من مشاكل مجددا على ضرورة تحرره من الصهيونية التي سيطرت عليه واستعبدت نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي في ذكرى المولد النبوي الشريف
وعن كتب الله وتعليماته كمنهج للحياة ومستند وأساس ومرجع للمعرفة وللهدى والعلم ومن أسوأ ما يفعلوه ما يفعلونه في ذلك تحريفهم لمفاهيم الدين باسم الدين نفسه. ثالثا، سعيهم المستمر لتجويض القيم والأخلاق ونشر المفاسد والرذائل، ومن ذلك جريمة الزنا وما يجر إليه من التبرج والفوضى في الاختلاط والعلاقات المحرمة، وجريمة الفاحشة الشنيعة المثلية، وما يدنس النفوس ويفقدها الذكاء ويدفعها إلى الجريمة وإلى الرذيلة، كشرب الخمور وتعاطي المخدرات، وكذلك استباحة المحرمات والخبائث، وإلغاء الانضباط بمسألة الحلال والحرام. رابعا، سعيهم المستمر لتغييب العدل من الحياة ومنع إقامة القسط وتمكينهم للظلم والظالمين وارتكاب الجرائم الرهيبة بحق المستضعفين من القتل الجماعي والنهب لثرواتهم وحرمانهم منها وممارسة كل أشكال الظلم وانتشار الجرائم وإذلال الناس واستعبادهم واستغلالهم واعتماد الهمجية والتوحش والجبروت لإخضاعهم. خامسا، سعيهم المستمر لإماتة الشعور بالمسؤولية والدفع بالإنسان نحو الانفلات والفوضى في أعماله وتصرفاته وعدم الاستشعار لعواقب أعماله والجزاء عليها، وكل ذلك بهدف إفساده كوسيلة للسيطرة عليه. وهذا الوضع الذي يطبعونه بذلك الطابع الطاغوتي يسمى في القرآن بالجاهلية، وضحيته هم الناس.
لا يزال مرشح منصب رئيس الجمهورية في العراق مجهولا في ظل عدم توصل الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي إلى تسوية بشأن انتخاب مرشح لهذا المنصب. وقال القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورتشي إن مسألة منصب رئيس الجمهورية لم تحسم بعد، فلم يحصل توافق نهائي للذهاب إلى بغداد بمرشح واحد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الاتفاقات لم تحسم ليومنا هذا، والأمر بات أكثر تعقيدا، إما أن يتفق الحزبان الكرديان الرئيسيان أو يذهب كل بمرشحه وطرحه في الفضاء الوطني تحت قبة البرلمان والتصويت عليه. وفي كلا الحالتين وعند تسمية رئيس الجمهورية المقبل، سيكلف مرشح الإطار بتشكيل الكابينة الوزارية في الحكومة المقبلة.
مسألة منصب رئيس الجمهورية لا يزال لم يكن توافق بيننا أو الاتفاق بيننا للذهاب إلى بغداد بمرشح واحد. نحن متمسكون بمرشحنا وهو السيد دكتور برهم أحمد صالح، وعلى لسان مسؤولي حزب الديمقراطي الكردستاني هم متمسكون بمرشحهم. فأنا متفائل سوف نصل للحل، يعني ليس لدينا خيار إلى الذهاب إلى بغداد بمرشح واحد. وإذا لم نتفق هناك طرق قانونية ودستورية، خلي كلانا يعني كل جانب يذهب بمرشحه، ومثل ما جرت في 2018 وقبة البرلمان سيكون خلي سيكون مثلا أو ستكون الفيصل فيما بيننا.
مهلة يمنحها الإطار التنسيقي للقوى الكردية من أجل حسم منصب رئيس الجمهورية للمضي بالاستحقاقات الدستورية الأخرى، ومنها تشكيل الحكومة، وما زالت الصورة مبهمة بينهما بعدم التوصل إلى مرشح واحد لكرسي الرئاسة. فهل 10 أيام ستحسم الأمر؟
الديمقراطي الكردستاني مصر هذه المرة الذهاب إلى بغداد بمشترك واحد بمرشح واحد يحظى بمقبولية جميع القوى الكردستانية باقي الأحزاب أيضا، ولحد الآن لم يتم حسم هذا الأمر. واقترح الديمقراطي الكردستاني على بقية الأحزاب الذهاب إلى برلمان إقليم كردستان وحسم هذا الأمر ليقرر برلمان إقليم كردستان من سوف يكون المرشح الأوفر حظا لكرسي رئاسة الجمهورية، إلا أن الديمقراطي لحد الآن ينتظر جواب أو إجابة الاتحاد الوطني الكردستاني ولم يبدي رأيه حتى الآن.
تعرب الأطراف السياسية أن الخلاف ما زال سيد الموقف بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي، والانسداد السياسي مستمر دون التوصل لحلول مرضية أو الخروج من عنق الزجاجة.
اعترض الجيش السوري رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد وأجبره على التراجع. وأفادت مصادر محلية أن رتلا عسكريا أمريكيا مولفا من 7 عربات حاول الدخول إلى قرية غبور القراجنة بلفتال تمر، لأن الجيش السوري منعه واضطره إلى العودة من حيث أتى. وكان الجيش السوري قد منع في 30 من الشهر الماضي رتلا للاحتلال الأمريكي مولفا من 4 مدرعات عسكرية من العبور باتجاه قرية السيبات بريف الحسكة الشمالي الشرقي. تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بإدخال تعديل جديد على القانون الانتخابي قبل نحو 2 شهر من الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من كانون الأول المقبل. وبرر قيس سعيد قرار التعديل بالتلاعب بمسألة التزكيات لانتخاب أعضاء مجلس النواب والفساد الذي جعل من التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتشترى وفق تعبيره. تفاصيل أوفى حول الأزمة السياسية الراهنة في تونس نستمع عليها في سياق تقريرنا التالي.
مرة أخرى يدخل الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلات على قانون الانتخابات، وأكد خلال لقاء برئيسة الحكومة نجلاء بودان على ضرورة تطبيق القانون على الجميع بشكل متساو ووضع حد لظاهرة المال الفاسد وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، خاصة بعدما تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونيا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتشترى. ورأى سعيد أنه إذا كان القانون الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة، خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم للعدالة هدفهم هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبث الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر كانون الأول. في المقابل اعتبرت حركة النهضة أن قانون الانتخابات اعتمد على نظام الاقتراع على الأفراد بما يؤدي إلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وتعمد إقصاء الأحزاب والمرأة والشباب، وجددت دعوتها إلى توحيد الجهود الرامية للتصدي لما وصفته بالانقلاب وتصعيد الاحتجاجات السلمية ضد السلطة، محملة السلطة القائمة برئاسة سعيد مسؤولية إفساد الحياة السياسية وتحويلها الأزمة الاقتصادية إلى كارثة تهدد قوت الناس ومعاشهم. ومنع القانون الذي وضعه سعيد التمويل العمومي على المرشحين وفرض أن يكون تمويلا خاصا للحملات الانتخابية، وهو ما وصفته كل المنظمات المعنية بالانتخابات بالشروط المجحفة. وكانت هيئة الانتخابات أعلنت إيقاف عدد من المتهمين بالتلاعب بما يعرف بالتزكيات وبحثت المخالفات المسجلة في عملية تجميع التزكيات، وأكدت أهمية التنسيق بين الهيئة ووزارتي الداخلية والعدل والتعريف بإمضاء المزكين والعمل على تأمين مسار انتخابي سليم من خلال احترام واجب حياد الإدارة من قبل الأعوان العموميين والتزامهم بالتراتيب والإجراءات القانونية لإنجاز أي عملية انتخابية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصدنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. أكثر من 250 ألف فلسطيني يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف في القدس والأقصى المبارك. تفجير جسر كيرتش الاستراتيجي بشبه جزيرة القرم وبوتين يؤكد تشكيل لجنة تحقيق في الحادث. انطلاق الإضرابات العمالية في بريطانيا ضد تدني الأجور والمطالبة بتحسين ظروف العمل. أهلا بكم من جديد. شارك ربع مليون فلسطيني في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف رغم إجراءات الاحتلال وتجديد حصاره على القدس. حشود المقدسيين والفلسطينيين القاصدين من كل الأرض الفلسطينية للمسجد الأقصى المبارك تحت إجراءات الاحتلال بقوة، حيث ازدحمت شوارع القدس وأزقتها بالكشافة والأعلام الفلسطينية وصدحت الحناجر بالأناشيد والابتهاجات الدينية. ولم ترعى قوة الاحتلال حرمة المناسبة، حيث أطلقت النار على المحتفلين بساحة باب العمود ومنطقة باب الساهرة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم واعتقال آخرين. وكانت الحركة الإسلامية بالقدس قد دعت للحشد في الأقصى بهذه المناسبة، مشددة على جعلها مراغمة للأعداء وتكريما لمن نصر القدس وفلسطين وإساءة للخائنين. شيع الفلسطينيون بمدينة جنين اليوم شهيدين ارتقيا برصاص الاحتلال إثر مواجهات شهدتها المدينة ومخيمها. جماهير جنين ودعت اليوم اثنين من أبنائها البارين محمود أسوس وأحمد دراغمة، كانت قد قدمت أكثر من 10 إصابات، 3 منها خطيرة، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اعتقلت من مخيم جنين القيادي في الجهاد الإسلامي محمد أبو زينة. وفي وقت لاحق اعترف الاحتلال بإصابة أحد عسكريه برصاص المقاومين الفلسطينيين، فضلا عن إعطاء جيب عسكري له بعدد من العبوات المتفجرة. وحول آخر التطورات والمستجدات في مدينة مخيم جنين في فلسطين المحتلة، نتابع وياكم التقرير التالي.
هنا الأرض الفلسطينية التي تشتعل اليوم تحت أقدام الاحتلال وآلياته. في جنين مواكب الشهداء لا تتوقف. شهيدان فلسطينيان شيع إلى مثواهما الأخير بعد اشتباكات بين المقاومة والاحتلال الذي كان يهدف إلى اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي محمد أبو زينة. الشهيدان محمود الصوص وأحمد دراغمة ارتقيا برصاص الاحتلال، وإلى جانبهما أصيب أكثر من 10 فلسطينيين، بينهم كانت إصابات خطيرة. وظل جنين بعد الانسحاب متأهبة للمقبل.
الاحتلال يريد أن ينتقم، يريد أن ينتقم. قتل ناس أبرياء في الشوارع في الساحات يتجولون، كما حدث مع محمود مؤيد الصوص شاب صغير عمره 18 سنة، وأحمد دراغمي شاب من طباس جاء إلى جنين، ويقوم القناص ودوريات الاحتلال بقنص كل من يتحرك.
المعركة مع الاحتلال يزداد أورها وتتسع مساحتها. 4 من الشهداء سقطوا خلال 24 ساعة في الضفة الغربية، من قلقيلية إلى رام الله فجنين. السلطة الفلسطينية أدانت الهجوم الإسرائيلي، والفصائل دعت إلى المواجهة، والمراقبون يرون اتجاه المشهد إلى انتفاضة فلسطينية مختلفة الشكل.
بدنا نشهد في الأشهر الخمسة أو الستة الأخيرة كل يوم هناك عمليات وكل يوم هناك شهداء، أكثر من 170 شهيدا خلال هذا العام، هي مجزرة موزعة على أيام السنة، لكنها نفس الهدف، نفس القتل، نفس الآلية، وهي تدفيع الشعب الفلسطيني كله بملايينه ثمن رفضه للاحتلال.
استمرار المواجهات في الضفة الغربية سيشكل ضغطا على السلطة الفلسطينية كي تتخذ موقفا يبتعد عن لغة الإدانة والاستنكار. ما دسته آليات الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم إحياؤه، وهذا ما ينطبق اليوم على الاتفاقيات ما بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يجب أن تقتنع به السلطة الفلسطينية.
وقع انفجار في جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم الروسية، ما أدى إلى احتراق 7 صهاريج للوقود في قطار للشحن، وصفه مركز مكافحة الإرهاب الروسي بالعمل الإرهابي. وقال المركز إن الحريق على جسر القرم وقع نتيجة عمل إرهابي ناجم عن تفجير سيارة مفخخة. وفيما أعلنت السلطات توقف حركة السيارات على الجسر بسبب الحريق، شكل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الفور لجنة حكومية للتحقيق في ملابسات التفجير. أعلنت في أولى بياناتها أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، وتم تحديد الشاحنة وصاحبها، والذي اتضح أنه من سكان إقليم كراسوندار. وحول تفجير جسر كيرتش في شبه جزيرة القمر الرابط بينها وبين روسيا وتدمير جزء منه واحتراق صهر رجل الوقود في قطار للشحن، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعد 4 سنوات من افتتاحه على يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2018، يقع تفجير هائل في جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم الذي يربطها بروسيا، ما أدى إلى تدمير جانب من الجسر واحتراق 7 صهاريج للوقود في قطار للشحن. وقال مركز مكافحة الإرهاب الروسي إن الحريق وقع نتيجة عمل إرهابي ناجم عن تفجير سيارة مفخخة. وفيما أعلنت السلطات توقف حركة السيارات على الجسر، أكد مستشار رئيس القرم أن أقواس الملاحة لم تتضرر، وتم سحب القاطرة وعدد من العربات لقطار الشحن الذي اشتعلت النار بأحد صهاريج الوقود فيه. وفيما أمر الرئيس بوتين بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الحادث، واتهم رئيس مجلس ولاية القرم الجانب الأوكراني بالوقوف وراء التفجير، تبنى مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك على صفحته في تويتر التفجير قائلا إن تفجير جسر القرم هو البداية ويجب تدمير كل شيء غير شرعي. بدوره اعتبر عضو مجلس الدوما الروسي أوليغ موزوروف استهداف الجسر بمثابة إعلان حرب بلا قواعد، واصفا التفجير بالعمل الإرهابي. وأعرب السيناتور ألكسندر باشكين عن ثقته بأن الغرب يلعب دورا رئيسيا في دعم هذا الحادث، مؤكدا أن الانفجار تحدي خطير للغاية ليس فقط من جانب أوكرانيا بل من الغرب أيضا. وبين وعد ووعيد وتحديات واتهامات، قالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم إخماد الحريق في صهاريج الوقود على الجسر، وبدأ البحث عن آليات وطرق أخرى للوصل.
أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها الجوية ضربت نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب على محور زاباروجيا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 160 مسلحا. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف إن القوات الجوية الروسية قضت على أكثر من 100 جندي أوكراني في أراضي دونيسك، فيما تمكنت القوات الروسية من إسقاط طائرة أوكرانية من طراز ميك 29 في منطقة زاباروجيا، واعتراض 21 قذيفة من رجمات صواريخ مارس الأمريكية، وتدمير مستودعات لذخيرة وصاروخ تكتيكي من طراز توتشكا. بدأ اليوم نحو 40,000 عامل وموظف في السكك الحديدية والنقل البحري في بريطانيا إضرابا جديدا عن العمل، المطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية فإن الإضراب هو الثالث هذا الشهر، وألقى بظلاله على نحو 80% من رحلات القطارات. ودعت وزارة النقل البريطانية قادة النقابات العمالية إلى العمل مع الشركات للاتفاق على التسوية، وقالت إن الإضرابات ستؤدي فقط إلى معاقبة الناس. ويأتي الإضراب الجديد في إطار سلسلة إضرابات واسعة جرت خلال الأشهر الماضية، شارك فيها 10,000 العمال وسائقي القطارات وقطارات الأنفاق. تظاهر آلاف الألمان وسط برلين احتجاجا على التضخم وسياسة الطاقة التي تنتهجها حكومة المستشار أولاف شولتز. ورفع المتظاهرون الأعلام الألمانية والروسية وأطلقوا هتافات نحن الشعب، كما رفعوا لافتات كتب عليها للتسليح والحرب احتجاجا على تزويد أوكرانيا بأسلحة غربية. التظاهرات التي جاءت بدعوة من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في مسعى منه لاستغلال تدهور شعبية حكومة شولتز في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر شح مواردها مع توقف إمدادات الغاز والنفط الروسيين. مستمعينا، في ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران، هذا تفكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران أكدت منذ البداية تمسكها بمفاوضات مبنية على العزة والكرامة. طهران تؤكد أن الاعتداءات على مراكزها الدبلوماسية في أوروبا ترتبط بالدعم السياسي الغربي لأعمال الشغب. زعيم حركة أنصار الله يدعو تحالف العدوان لوقف العدوان ورفع الحصار ومعالجة ملفات الأسرى والأضرار. بهذا مستمعينا الكرام في كل مكان وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أمة واحدة
یکی از دستورات قرآن این است که آحاد امت اسلامی با یکدیگر متحد باشند.
ان من ابرز توجهات القرآن الكريم هو أن يتحد المسلمون جميعا وأن يأخذ كل منهم بيد الآخر. فمن هم الذين خاطبهم الله تعالى بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ إننا نحن المخاطبون بذلك، نحن المسلمين في إيران وكافة بقاع العالم الإسلامي. وعلى النقيض من هذه التعاليم القرآنية تأتي التعاليم الاستكبارية التي تنحو منح الخلاف والشقاق وتجر المسلمين إلى هاوية التكفير وأن يلعن أحدهم الآخر ويبرأ البعض من الآخر. وهذه هي فتنة الاستعمار ومكائده للإيقاع بنا في حبائل الخلاف والنزاع. إن الوحدة الإسلامية تعتبر فريضة ملحة في أيامنا هذا. انظروا ما الذي أفرزته الخلافات والحروب من فجائع ومفاسد، وما الذي ارتكبه الإرهاب الأعمى من كوارث جراء الخلافات بين المسلمين، وكيف يتنفس الكيان الصهيوني الصعداء. وكلما أقدم المسلمون على الوحدة حاكوا لهم المكائد والفتن. فعلى العالم الإسلامي أن يفتح عينيه وأن ينهض لمواجهة هذه الحقائق المريرة.
اینا باید چشم ما رو باز کنه، اینا باید ملت‌های مسلمان رو بیدار کنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، اليوم سنتعرف وإياكم على أحد أهم المراكز الثقافية في إيران، والتي تحمل مهمة تنفيذ البحوث في ثلاثة حقول أساسية، هي الحقل الثقافي والفني وحقل التواصل.
إنه المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل، وهو يعد أهم مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، والتي تجري البحوث في مختلف مجالات العلوم الإنسانية.
مستمعينا الكرام، منذ عام 1999 بدأ معهد أبحاث الثقافة والفنون والتواصل أنشطته الدراسية والبحثية بناء على ترخيص وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا ومن أجل تلبية الاحتياجات البحثية لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.
اعتزم المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل التحول من معهد بحثي يتعامل فقط مع الدراسات الأكاديمية والأساسية والنظرية إلى معهد بحثي يدرس ويحل قضايا الوزارة والمشاكل العامة التي تواجهها الساحات الثقافية والفنية في البلاد.
يمكن الإشارة إلى الخطوات الأساسية التي قام بها المعهد للحصول على إذن من مجلس تطوير التعليم العالي وتشكيل مجلس أمناء وتحويل المعهد إلى معهد أبحاث بصلاحيات مطلوبة وتنفيذ مشاريع بحثية متنوعة وشاملة مثل الخطة الوطنية الكبرى للقيم والمواقف لدى الإيرانيين وغيرها من الخطط والبرامج الضخمة.
قام هذا المعهد البحثي بوضع برنامج مدروس لتطوير وتحسين مستواه العلمي من خلال تسهيل عملية المشاريع البحثية وتفعيل المعاهد البحثية وجذب أعضاء هيئة التدريس والحصول على التراخيص اللازمة في هذا الصدد ليتحول من منظمة إدارية وعلمية بحتة إلى العقل المدبر لنشاطات الوزارة لأداء رسالتها بأفضل صورة.
مستمعينا الكرام، يدار المعهد البحثي من قبل مجلس أمناء يتألف أعضاؤه من وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي رئيسا لمجلس الأمناء، وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا أو من ينوب عنه، رئيس منظمة الإدارة والتخطيط أو من ينوب عنه، 3 إلى 5 شخصيات علمية ثقافية مؤثرة في تطوير وتقدم المعهد البحثي، رئيس المعهد البحثي كسكرتير لمجلس الأمناء، ويتم تعيين مدير المعهد البحثي بقرار من وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية، أرقام ودلالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، أهلا بكم. المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل هو معهد بحثي يهدف إلى تلبية الاحتياجات البحثية في مجال الثقافة من خلال التركيز على الاحتياجات البحثية لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ومن أجل تحقيق أهدافه وأداء واجباته، وإلى جانب الاعتماد على معرفة وإبداع الباحثين، يقوم المعهد البحثي بمد جسور التواصل مع الباحثين والمعاهد والجامعات والمراكز العلمية والبحثية داخل البلاد وخارجها. وبحسب النظام الأساسي للمعهد، فإن من مهامه القيام بمشاريع بحثية في مجالات الثقافة والفن والتواصل والقضايا ذات الصلة. وفي هذا الصدد تم الانتهاء في عام 2020 من 67 مشروعا بحثيا، وكان 79 مشروعا قيد التنفيذ حتى إعداد هذا التقرير. وفي هذا السياق، قدم المعهد الحماية المطلوبة لأطروحات الطلاب التي تندرج ضمن المهام البحثية والدراسية للمعهد، حيث قدم الدعم ل 28 رسالة جامعية. أشرف المعهد على إنجاز 18 مشروعا ضخما بعد الانتهاء من إنجاز 37 مشروعا ضخما على مستوى البلاد عام 1990. أصدرت منشورات المعهد البحثي أيضا 214 عملا، بما في ذلك الكتب الجديدة التي أعيد طبعها والتقارير الثقافية والمجلات الفصلية. يقوم المعهد البحثي أيضا بإعداد عدة مجموعات دراسية تحليلية ووصفية ومجموعة المقالات والتقارير الثقافية. قام المعهد بإنتاج ونشر التقارير الثقافية السياسية في المحاور الثلاثة: الثقافة والفن والتواصل، لتقديمها إلى الوزارات ذات الصلة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية. نتحدث حول موضوع المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل.
أيها الإخوة والأخوات، أدرجت عدد من البرامج والمحاور العلمية والعملية على جدول أعمال هذا المعهد البحثي، نشير إلى بعض منها: تغيير الرؤية الأساسية لمديري البحوث من مفهوم التنمية الثقافية إلى مفهوم التطور الثقافي،
تعزيز البحوث في مجال تحديد السياسات وتوفير جسور التواصل الإداري بين الباحث ورجال التقنين والمنفذين للسياسات الثقافية،
انسجام البحوث في الوزارة اعتمادا على مناهج استراتيجية،
الانتقال من البحث النظري إلى البحث التطبيقي العملي لحل المشاكل الثقافية،
جذب أعضاء متخصصين وملتزمين ومؤهلين لهيئة التدريس كأساس لأنشطة البحث المستدامة التي تتطلبها وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي،
إيجاد آلية وتنظيم مناسب للأنشطة البحثية بخصوص الإجراءات البحثية في معاهد البحث ومجموعات البحث العلمي الجامعي، وكذلك لمراجعة الهيكل العام لمعهد البحث، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة أمام المجالات الثقافية المختلفة.
أجل مستمعين الأكارم، يتشكل المعهد البحثي من 3 أركان، هي معهد بحوث الثقافة، معهد البحوث الفنية، معهد بحوث التواصل، إذ يغطي كل معهد من معاهد البحث أيضا مجالات بحثية مختلفة من خلال تشكيل مجموعات بحثية علمية ذات صلة بأنشطته.
في كل معهد بحثي يتم تحديد وتشكيل مجموعات علمية بهدف الاستجابة للاحتياجات البحثية لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وبحضور أعضاء هيئة التدريس وخبراء بارزين من معهد البحوث، بالإضافة إلى تحديد المشاريع البحثية وتنفيذها والإشراف عليها وعقد الاجتماعات والمؤتمرات العلمية والمتخصصة، يقوم كل معهد بحثي أيضا بإعداد تقارير ثقافية تخصص محاورها.
أيها الأكارم، يعد مكتب المشاريع الوطنية أحد الأقسام الناشطة في المعهد البحثي، وهو يقوم بتنفيذ المشاريع والدراسات الميدانية على المستوى الوطني. تعد الدراسات والمسوحات الاستقصائية الوطنية للقيم والمواقف الإيرانية ورأس المال الاجتماعي واستهلاك السلع الثقافية والتطورات الثقافية الإيرانية من بين أكثر الدراسات المعروفة التي أجريت في هذا المكتب.
من المسوحات الوطنية التي أجريت في مكتب المشاريع الوطنية يمكن الإشارة إلى المواضيع الآتية: الاتجاهات الثقافية والتوجهات الاجتماعية في إيران عام 1974، الوعي والمواقف والسلوكيات الاجتماعية والثقافية في إيران عام 1995، نشاط واستهلاك السلع الثقافية في المدن عام 1999، نشاط واستهلاك السلع الثقافية في الأرياف سنة 2000، قيم ومواقف الإيرانيين الموجة الأولى سنة 2000، قيم ومواقف الإيرانيين الموجة الثانية عام 2003، التطورات الثقافية للمجتمع الإيراني عام 2004، تقييم رأس المال الاجتماعي للدولة الموجة الأولى عام 2004، تقييم رأس المال الاجتماعي للدولة الموجة الثانية عام 2014، قيم ومواقف الإيرانيين الموجة الثالثة عام 2015، الوضع الاجتماعي والثقافي والمعنوي للمجتمع الإيراني عام 2016، استهلاك السلع الثقافية في إيران الموجة الثالثة عام 2009.
هذا بالإضافة إلى بحوث ميدانية أخرى كانت قيد التنفيذ، مثل دراسة الثقافة الإعلامية على المستوى الوطني، دراسة أبعاد انضمام إيران إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، استطلاع الرأي العام حول الوظائف الاجتماعية والثقافية للرياضة دراسة نمط الحياة الإيرانية وتقييم هوية الإيرانيين.
مستمعينا الكرام، وقفة مع ضيف البرنامج عبر المقابلة بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
ألف التحية وأطيب المنى لضيفنا الكريم الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي في طهران، وإليكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، كما تعلم هناك الكثير من المعاهد البحثية في إيران، وخاصة المعاهد البحثية الثقافية والفنية والارتباطية. كيف تقيمون دور هذه المعاهد الثقافية والفنية في تطوير وتنشئة الأبعاد الثقافية في بلدنا، وما هي ضرورة وجودها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أن كل نشاط ثقافي وكل نشاط إنساني بحاجة إلى مرحلتين أساسيتين: مرحلة التخطيط البرمجة ومرحلة التنفيذ والإجراء. بمعنى المجتمع الإيراني يتمتع بميزات أساسية من عراقة في الحضارة والثقافة الإيرانية والإسلامية. فبعد ما شاهدنا من ظهورات سياسية في نظام الحكم للجمهورية الإسلامية، نلاحظ أن التركيز الأساس على موضوع التوجيه الثقافي أو ما يسمونه حاليا بتثقيف المجتمع، بمعنى رفع المستوى الوعي الثقافي لمختلف الشرائح الاجتماعية من النخب إلى الجمهور والشارع. لذلك كان من الجدير أن تكون هناك مؤسسات معنية بموضوع التخطيط والبرمجة، إضافة إلى الإشراف على التطبيق الصحيح والسائغ والهادف الناجح لهذه الخطط. النقطة الثانية، إن هذه المؤسسات إضافة إلى الاستفادة من التجارب الحاصلة في سائر المجتمعات في موضوع التثقيف بين هذه المجتمعات، أصبحت رصيدا ورأس مال كبيرا للاستفادة، إضافة إلى الاستلهام من القيم الإسلامية التي تعتبر كنزا مهما في العمل الذي نسميه بالتخطيط الثقافي في المجتمع والبرمجة الثقافية. أما بالنسبة إلى التنفيذ والمساهمة في تطبيق هذه البرمجة، فإن هذه المؤسسات تحاول أن تفتح وتفسح المجال لمساهمة الشعب بكل شرائحه، لأن العمل الثقافي لا يمكن أن يكون بشكل الأوامر التي تصدر من الأعلى إلى الأدنى، بل لابد وأن تكون هناك رغبات ودوافع إيجابية لمتابعة العمل الثقافي. لذلك إن إفساح المجال لدور الفنانين والأخصائيين والمجالات الإعلامية، كل هذه أصبحت من المهمة لهذه المؤسسات. فلذلك على سبيل المثال، نحن في الوزارات المعنية بالتعليم المعنية بالثقافة تلعب دور الوسيط بين المجموعات التي تقوم بتخطيط والبرمجة الثقافية وبين مختلف الشرائح من الشعب الذين يحبون يلعبوا دورا في تنفيذ هذا.
معذرة دكتور، كما تعلم أنه بعد انتصار ثورتنا الإسلامية في إيران، والتي هي بالأساس ثورة ثقافية، فتحت كثير من المعاهد البحثية وأجريت الكثير من الدراسات على مدى هذه السنوات الطويلة، فكيف تقيمون هذه الدراسات والبحوث والنشاطات الثقافية والفنية؟
طبعا إن قضية الثقافة قضية سيالة وقضية جارية، لا يمكن أن تتوقف عند حدود خاص. فنلاحظ بتغيير التقنيات وتغيير المنتجات الإنسانية وتغيير الأحداث التي تطرأ على كل مجتمع، لابد من التغيير في هذه النشاطات. ولذلك إن المعاهد إذا أردنا أن نعلم مؤشرا لمدى نجاحها تجاه مسؤوليتها ومهمتها للتطوير الثقافي ولتثقيف المجتمع، إذا تمكنت هذه المعاهد من المواكبة والمسايرة مع هذه الأحداث وتقديم النتاج الثقافي يتناسب مع ما يحتاج إليه كل مجتمع وفق قيمه، فنقول أن هذا المعهد ناجح. حسب رأيي أن ما نجده حاليا مما نسميه الغزو الثقافي من جانب، وهناك المغالبة الثقافية، وإذا كانت بتسمية إيجابية نسميها بالمثقفة، فإن هذا الكم هائل من التبادل الثقافي إما أن تكون في إطار المثقفة أو في إطار المغالبة الثقافية أو الغزو الثقافي بأسوأ تفسيرا، فنحن نحتاج دوما إلى مؤسسات تتكفل مسؤولية التخطيط والبرمجة والحفاظ على المبادئ الثقافية من جانب، ومن جانب آخر التطوير الثقافي نحو الأعلى من الالتزام بالقانون والتمسك بالقيم والاهتمام بشؤون المجتمع والسلوك المعياري في المجتمع. فمن هذا الجانب ممكن أن نقول أن نسبة نجاح هذه المؤسسات وضرورتها تكون تقريبا في المستوى المنتصف ولا يكون في المستوى الأعلى، فإن لا يزال أمامنا عقبات كؤودة بحاجة إلى أن نزيلها ونجتازها ونصل إلى مرحلة أعلى من هذا. فإن المستوى الثقافي يرتبط بشكل مباشر إلى عنصرين أساسيين، إلى المعنيين بتخطيط النشاطات الثقافية في المجتمع والحفاظ على مبادئ ثقافية. العنصر الثاني توفير المجال للمساهمة الثقافية بمختلف الأذواق وبمختلف السلائق الاجتماعية.
جميل، شكري الجزيل لك دكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
في أمان الله.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي ولضيفها الكريم على إتاحة هذه الفرصة للبرنامج ألوان ثقافية، ونعود إلى حضراتكم ومتابعة البرنامج.
أيها الأحبة، قام المعهد البحثي بإصدار أكثر من دورية ومجلة علمية، هي مجلة الدراسات الثقافية التواصل، مجلة الدراسات الاستراتيجية للثقافة، مجلة رضوي للثقافة، مجلة مؤشر البحث. في هذا السياق نجحت المجلة الفصلية لدراسات الثقافة والتواصل في الحصول على مرتبة البحث العلمي.
وقد تمت أرشفة هذا المنشور ضمن قاعدة بيانات الاستشهادات العلمية في العالم الإسلامي المعروفة اختصارا بISC، وقاعدة بيانات جامعة الجهاد الجامعي العلمية المعروفة اختصارا بSID. ويمكن الاطلاع على النص الكامل للمقالات على الموقع المخصص للمجلة ربع السنوية على العنوان التالي www.jccs.ir.
من أجل متابعة البرامج البحثية والإشراف عليها وتنفيذها، تم تحديد قسم البحوث في هذا المعهد البحثي ليعمل ضمن ثلاث دوائر، هي إدارة شؤون البحث وإدارة العلاقات العلمية والبحثية وإدارة مركز التوثيق والمعلومات.
يهدف هذا القسم إلى ما يلي: الإشراف على التنفيذ السليم لجميع الشؤون البحثية والمكتبات وقواعد البيانات الخاصة بمعهد البحث وفقا للموافقات واللوائح والقوانين ذات الصلة.
التخطيط ورسم السياسات لتعزيز وزيادة مستوى التعاون العلمي والدولي.
إعطاء الأولوية للابتكار والإبداع في المجالات النظرية والبحوث التطبيقية في مجال الثقافة والفن والإعلام.
الرقابة والإشراف على عمليات البحث لمعهد البحوث حسب جدول الخطط المعتمدة.
إجراء الدراسات اللازمة في مجال تقويم الأنشطة البحثية وتقويم الأداء البحثي السنوي لعرضها على مدير معهد البحث.
إقامة العلاقات اللازمة مع المؤسسات المحلية والأجنبية من أجل التعاون في شؤون البحث وتبادل الخدمات العلمية.
التعاون في تقديم الخدمات العلمية والثقافية والاجتماعية وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية وتنفيذ كافة أمور عقود البحث والخدمات بين معهد البحث والمؤسسات الأخرى.
التخطيط لاستخدام فرص الدراسة لأعضاء هيئة التدريس داخل وخارج الدولة، بما في ذلك مراكز البحث العلمي والجامعي والحوزات العلمية وفق المعايير المعتمدة.
إعداد البرنامج البحثي لمعهد البحث وعرض الأهداف وتحديد أولويات البحث في إطار خطط متوسطة وطويلة المدى.
مراجعة وتقييم أنشطة المعهد البحثي في إطار خطط التنمية بناء على أهداف وثيقة الآفاق المستقبلية وخطط التنمية والخطة العلمية الشاملة للبلاد في مجال الثقافة والفن.
وأخيرا تحديد وتعريف مواضيع وبرامج البحث العلمي المشتركة والتخطيط لتوفير التسهيلات وتخصيص الأموال اللازمة للتفاعل العلمي.
مستمعينا الكرام، أقامت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي نحو 15 دورة من المهرجان الدولي للبحوث الثقافية، وذلك بهدف تطوير البحث الثقافي في مجال الثقافة والفن الإيراني وتشجيع الباحثين والمفكرين المحليين والأجانب على البحث في أبعاد مختلفة من الثقافة والفن والتواصل في إيران وتحديد وتقديم أفضل الأعمال في مجال البحث الثقافي.
أيها الأخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية، وقفة وتأمل.
وقفة وتأمل.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. يكثر الحديث اليوم عن الثقافة ودورها وتأثيرها في المجتمعات المختلفة وتنميتها في مختلف الاتجاهات، لا سيما في الجامعات والمراكز الأكاديمية، مما يدل على أهمية القضايا الثقافية لا سيما في مجال الموضوعات العلمية والبحثية، إذ تعتبر الثقافة واحدة من الخصائص الرئيسية لجميع الأمور الهامة. تتجلى ثقافة أي مجتمع في تصاميمه ووجهات نظره وفنونه وعمارته، يحمي الناس في كل أرض قيامهم ويلتزمون بمعاييرهم في بناء المخططات الحضرية باستخدام معتقداتهم الثقافية والدينية. وفي هذا الإطار يشدد قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي دام ظله على ضرورة العمل الثقافي في كل الأمور، حيث يؤكد أن الثقافة أساس عمل الأمة في أي بيئة عمل أو حياة. عندما لا توجد مواجهة ثقافية أو سلوك ثقافي أفضل، لن نحقق نتيجة محددة في تلك البيئة. إلا أنه يجب القول إن البرامج الثقافية يجب أن تكون معتمدة على الأسس العلمية والدراسات الميدانية لتؤتي نتائج إيجابية، وهذا المهم تتحمله مراكز دراسات وبحوث مثل المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل. شكرا على طيب المتابعة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترتجي فأنت المشفع يوم القيامة شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترتهي فأنت المشفع يوم القيام شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترتدي فأنت المشفع يوم القيام
لديه دعاء له مستجاب وأنت الحبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقاة بماء عليم ولا للطغاة بهذا السبيل فذاك السبيل عليهم حرام
شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام
عليك الصلاة
عليك السلام شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لا ترتهي فأنت المشفع يوم